السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءا من الآية رقم 81. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
هذه الآيات الكريمات جاء الله عز وجل أوردها لبيان بعض شنائع أهل الكفر، لأنهم قالوا إن آخر ما تجرأوا فيه على الله عز وجل وعلى رسوله، قالوا أننا لا نبعث، وإن بعثنا فإنا سنكون أكثر مالا وولدا. الله عز وجل كذبهم في هذا القول. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ذكرنا معاني هذه الآيات فيما سبق، ثم إن الله عز وجل ذكر كذلك مما يفعلون من شناعات، فقال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا اتخذوا، أصلها اتخذ من مادة أخذ، لكن زيادة الحروف اتخذ دل على أنها لها معنى يزيد على معنى أخذ. تقول إذا اتخذ المتخذ دل على أنه يعالج ويعد شيئا من المتخذ، من الأمر المتخذ منه. المتخذ يفعل أشياء يعدها، إما تصنيع أو تحسين قول أو إضافة وصف. فلما قال اتخذوا من دون الله، كما تقول أنت أخذت رطبا، هذا لا يفهم منه إلا أنك تناولت الرطب جني الثمر. فإذا قلت اتخذت من الرطب طعاما، دل على أن في هذا الاتخاذ فيه نوع من معاجلة وفيه كذا. وتأتي أحيانا اتخذ لا في المحسوسات بل في المعاني. تقول لما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم: أتتخذ أصناما آلهة، وقال إبراهيم قال لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة. إما أن يكون الاتخاذ من المحسوسات كما يزعم بعض المفسرين أن والد إبراهيم إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما، أنه كان ينحت الأصنام، فمعناها أنك تأخذ الصنم فتعمل فيه إضافات وتجعله إله. فمن قال أنه إنما كان يعبد الأصنام فمعنى تتخذ أتتخذ همزة استنكار، أي أنك تجعل هذه المعبودات تضيف إليها في اعتقادك أنها إلها، فالإضافة والإعداد أمر قلبي، فتأتي بمعنى ما يصنفه المرء في عقله وقلبه، كأنه يجعل هذه الأصنام التي لا تتكلم فيها نوع من الألوهية. فالله عز وجل ذكر عن هؤلاء قال واتخذوا من دون الله، يعني مما سوى الله عز وجل، لأن مما سوى الله عز وجل يشمل جميع المخلوقات، اتخذوا من دون الله آلهة، جعلوها آلهة، الإله الذي يعبد، والذي يعبد بمعنى أنه يطاع لا يخالف أمره، يحب طاعة مع محبة وذلة، تجتمع هذه الصفات، هذه الصفات لا تكون إلا لله عز وجل. لا يمكن لعبد أن يطيع آخر، يطيعه فيما يقول بمحبة وذلة وخضوع، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. تحب الرجل لله عز وجل لكن لا تخضع له، لأن الخضوع يقتضي قهرا وذلة، بمعنى أنك تستسلم له وتنفذ وتقضي جميع ما يأمر ويقول. هؤلاء اتخذوا أصنام، اتخذوا غير الله آلهة، جمع إله، والإله كما أخبرناكم أنه يجعل الصفات التي استحقها الله عز وجل وحده لا يجوز إضافتها إلى مخلوق، أضافوها إلى هؤلاء فقالوا إله. معنى الإله أنه يعبد، يعبد بمعنى يرجى منه ويخاف منه ويتوكل عليه ويطلب منه، ويكون خوف يغمر القلب منه ورجاء يطمس على العين حتى لا يرى إلا الخير منه أو الشر منه. فالخوف والتوكل والرجاء والطلب والاستشراف لا تكون إلا لله عز وجل، ما يجوز المخلوق أن يتوكل على مخلوق. فالله عز وجل قال هؤلاء اتخذوا غير الله آلهة. قلنا أن جميع خصائص الرب عز وجل لا يجوز للمرء أن يصرفها لغيره، من صرفها لغيره فهو مشرك. فالله عز وجل ذكر عن هؤلاء لأجل أن تعلم يا عبد الله أن هذه الآية ليست مختصة بأولئك الذين نحتوا الخشب والحجارة فجعلوها أصناماً، هي المعني بها بهذه الآية. من جعل سنده في الدنيا وأنه هو الذي يستطيع أن يعلي الرتبة ويفوق المجتمع ويتكبر هو المال، هذا عبد للمال، لأن رأى فيه حياته ومصيره. ومن رأى عظيما من القوم فظن أنه به يستغني وبه ينجو من الخوف فعلق قلبه به، هذا إله بالنسبة إلى هذا. قس على هذه جميع الأمور، يرجو مخلوق يظن أن هذا هو الذي يكشف الكرب، ويتعلق بطبيب يرى أنه هذا الذي معه من الداء لا يكشفه إلا هو، ثم إنه يتعلق بالساحر والكاهن والعراف وهؤلاء المشعوذين، صاحب الحاجة أعمى إن لم يتداركه الله بلطف، لأن قلبه لم يستقر على ذاك اليقين، فأي اضطراب يدفعه أن ينظر من يسارع، من يستطيع، من بيده المكنة أنه يكشف الكرب أو يزيده فيما يطلبه ويرومه. فمن تعلق قلبه بغير الله عز وجل تعلقا يرى أنه هو الذي يستطيع أن يفعل ويفعل من الأفعال التي لا يمكن فعلها إلا الله عز وإلا ربنا عز وجل، فهذا اتخذ ذاك النوع من الجماد والحيوان والإنسان والملائكة والجن جعله إله. فإذا علمت قرأت هذه الآية فتفطن يا عبد الله أنها ليست خاصة بأولئك الذين يعبدون الأصنام المنحوتة، بل أنها كل من تعلق قلبه بغير الله تعلقا يرى أنه ذاك الذي بيده الفرج وهو اتخذه من غير من دونه سبحانه إلها. إذا فهمت هذه الآية فاعلم حينئذ أن أفعال ما يفعله كثير من الناس تعلقهم بالقبر أو الولي أو الشيخ أو ذاك الأمير أو ذاك العظيم أو صاحب الرئاسة تعلقا يرى أن فقره إنما يكشفه فلان وأن ذله إنما يعتز بفلان، هذه ترى مصيبة، وهذا المرض القلبي فشى في كثير من الناس، يتملق هذا العظيم ويأتي إلى هذا الكبير ويرى هذا صاحب المال يسعى خلفه ويحقق مآربه ولو كانت في غير ذات الله، لأجل أن يرى أن العزة والرفعة والرتبة في الدنيا هو بتملق هؤلاء والجري خلفهم. ويقول الله عز وجل هؤلاء لجهلهم وبعدهم وعدم معرفتهم بعظمة الله عز وجل جعلوا هذه آلهة لأجل أن يعتزوا بتعلقهم به ويعتزوا بأنهم وجدوا من ينصرهم ويمنعهم، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. العزة أصلها المنعة، والمنع بمعنى أنه من الاقتدار والقوة لا يصل إليه أحد يدفع المكروه، والمنع تقتضي أنه من القوة والاقتدار أنه ينصر من لجأ إليه. فظن هؤلاء كما يظن من يعبد المال أن ماله هو الذي أوجد له الصيت والرتبة في الدنيا، وإن اتصاله بعظيم القوم هو الذي جعل الناس يحترمونه ويقفون له. فلما استقر في قلبه أصبح يسارع في رغبة هؤلاء وتحقيق مآربهم، فيقول الله عز وجل اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الآية واضحة، فالله عز وجل يقول كلا كلا، قلنا الأصل فيه حرف ردع وزجر وفيها إبطال ومنع، إبطال للمعنى الذي بالجملة التي فيها معاني ارتكبها ذاك الرجل أو تلك الجماعة، فقال لا، تلك المعاني التي ترونها أنها توجد لكم عزة ليس كذلك. ثم فيها زجر، كف عن ذلك، امتنع، ليس هؤلاء يملكون ذلك. هذا المعنى واضح في الآية. وكذا كلا في سياق جميع السور إن نظرت إليها فتجد ما قبلها يحمل معنى، فتأتي الجملة بعدها نقضاً لذاك المعنى وزجراً لأصحابها لا تقول ذلك. وأحياناً يكون المعنى غير واضح، إما أن يكون صريحاً كما في هذه الآية وأمثالها، وأحياناً لا يتبين. اسمع قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى. إذا قرأت كلا ولم تتمعن في أن هذا الحرف الذي هو زجر وإبطال، من لم يتدبر وله ذوق في معرفة ألفاظ الكتاب ودلالات اللغة العربية يتحير، فيضطر أن يقول أنها ليست بهذا المعنى، إنما هي بمعنى حقاً. وأحياناً يقول إنما هي مجرد حرف عطف، ليس الأمر كذلك. كلا إن الإنسان ليطغى، الرآه استغنى. إذا علم من نفسه أنه غني في عافيته ما يحب ينظر إلى طبيب ولا دواء، وإذا رأى أنه مال ظن أنه استحق أن يفوق الآخرين، ويتولد فيه الكبر والعجب ويرى الناس أصغر من رتبته. هذا سبقت الآية، قال الإنسان يولد جاهل ولا يعلم ولا يعرف كيف يتناول أموره ويحقق مصالحه ويأتي بأغراضه ومراميه. نحن علمناه، فلما علمناه استطاع أن يعرف ويتناول ويحقق وينمي. فلما أصبح ما عنده منها من هذه الأموال وغيرها سرى الطغيان في قلبه، ألم يدرك أن الله عز وجل هو الذي علمه وهو الذي آتاه؟ كلا إن الإنسان ليطغى. فإذا قرأت في كتاب الله تجد كلا فيها هذا المعنى. اقرأ ما قاله سبحانه:
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا
يا من تعلق قلبه بغير الله ورجى منه ما لا يحققه إلا الله، كلا رجاؤك خائب وما تعلقت به يكلك، يكل الله إليك الأمر فتجد هذا الذي تعلقت به يخيب أملك ولا تستطيع أن تحقق لا هذا الرجاء ولا هذا الأمر. هذا المعنى احتواه قوله سبحانه: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضلا. يكفرون بعبادتهم، وهو الجماعة في يكفرون من هم، وبعبادتهم من هم. إما أن تعيد الضمير على هؤلاء المشركين، ترى الشرك يا عبد الله درجات، كما أن الإيمان درجات، والإيمان يزيد وينقص. ليس إيمان من تيقن أن الله وحده المتصرف في الكون كإيمان من رأى أن بيد فلان يستطيع يرقي ويعطي ويميت ويحيي، لا، ليس إيمان هذا كإيمان هذا، وإن كان هذا يقول لا إله إلا الله، فالإيمان يتفاوت. وكذا الكفر، كفر يتصف به صاحبه ويصبح مخلد في النار لا ينجو منها، وكفر دون كفر يعني له مراتب، صاحبه يعذب إلا إذا تاب وأراد الله به هدى، وإلا لا بد أن يعذب ومعه إيمان. فكثير ممن يصطلي النار فيبقى فيها ما قدر الله من خلود ثم يخرجه ذاك الإيمان الباطل. فإذا قال فلان مشرك لا يحكم عليه بأنه مخلد في النار، ولا يصح أن تقول فلان مشرك، لكن قل هذا العمل باطل شرك فاعله، ولا تدري ما الذي يختم الله به لفلان. ويقول سبحانه: هؤلاء الذين جعلوا علقوا قلوبهم ورأوا أنه لا يتحقق مآربهم إلا أن يلتجأ إلى فلان ويطلب منه ويسعى في مرضاته، وليس الأمر كذلك، بل زيادة على ذلك أن الله يخيب رجاءه فلا يتحقق شيئا مما يأمله، بل هؤلاء سيكفرون بعبادتهم. إما الكافر ينكر يوم القيامة، يكفرون يعني يمتنعون وينكرون ويقولون ما عبدناهم، كما ذكر الله عز وجل أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فبين الله كذبهم فأنكروا ذلك. أو يكون الضمير في قوله سبحانه: يكفرون بعبادتهم، أن الأصنام منها ملائكة وجن وإنس وحجارة، فإنها بريئة من ذلك، ينطقها الله عز وجل يتبرؤون من هؤلاء مما اعتقدوه فيهم. فمن عبد الدينار وعبد الكبار من القوم وعبد السحرة والجن، عرفت معنى العبادة يا عبد الله؟ لا تظن أنه يسجد له فقط. فمن صرف قلبه وتعلق بأحد هؤلاء فإنه يوم القيامة يجد النكر والتبرؤ والابتعاد، إما من هؤلاء أو من أولئك. وليس الأمر كذلك، وزيادة عليه أن هؤلاء سيكونون ضد عن الخلاف، والخلاف انقلاب الشيء إلى غير ما كان يتوقعه المرء. رجوا من هؤلاء ما رجوا، فإذا هم أعداء. والعدو الذي يسعى في إيصال الضرر إلى الآخر، قال: يوم القيامة يمتنعون وينكرون من نسبة ما يحصل لهم، وسيكونون هؤلاء أعداء لهؤلاء. العدو في الآخرة أنهم يتبرؤون منه ويصفونه بأوصاف، ويدعون الله أنهم يكونون في درجة من النار كذا. كلا سيكفرون. السين هنا للاستقبال وزيادة في التأكيد، والكفران بمعنى المنع والجحود. ويكونون أي تكون الأصنام ضد هؤلاء لأنهم رجوهم وخيبوا رجاءهم وسعوا في تكذيبهم، والسعي في التكذيب بمعنى: يا رب إنهم استحقوا العذاب، أو أن هؤلاء ينكرون أولئك. والقولان مشهوران في التفسير. نعم.
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
يوم نحشر المتقين، هكذا الأصل. جاءت هذه الآية توطئة لقوله سبحانه: يوم يحشر التوطئة بمعنى مقدمة. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم ترى أصلها تعجب، معناها إذا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم يصلك الخبر، إن لم تر بعينيك فانظر بقلبك، وتعجب من قدرة الله سبحانه وعجب هؤلاء وقوتهم، أتوا بعتادهم وحيوانات لا يقوم لها البشر، والله حمى بيتهم وجعلهم كعصيد ذكته الحيوانات فهم بعدوا. تعجب من صنع الله وتعجب من إبطال كيد الكفر، كذا يقول سبحانه: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الإرسال أصله البعث، والبعث تحريك الشيء وإطلاقه، أرسل كلبك على الصيد معناه أره الفريسة وأطعمه فيها وأشليه. إشلاء الكلب أن تأتي بصوت يعرفه المكلب، المكلب أن يعلم الكلاب، والكلاب ليست بالضرورة تلك الحيوانات المعروفة، كل من عرف عنه الصيد فعلمه صاحبه أصبح مكلب جائز ما يصطاده. لو أخذت كلبا من السوق وأرسلته يجري فيصطاد، لكن لا يصح أكله، لابد أن يكون معلم. فالمعلم أن يأتي إلى الصيد فيمسكه ولا ينهش منه، ينتظر سيده أن يأتي فيأخذ منه ذلك، فإذا بدأ يأكل فإنما صاد لنفسه لم يصد لك. فإن مات الصيد فهو فطيسة بمعنى ميتة لا يجوز أكلها، وإن بقي فيها حياة يذكيها صاحبها. أما إن ماتت تحت قبضتي، لأن الكلب قد يربض عليه كالصقر إذا علم فهو مكلم، فإذا هبط على إحدى الطيور، هبط الجارح على الطيور قد يضربه بمخلبه وينقره لأجل أن يكف عن الطيران والنزاع، قد يدركه وهو ميت، فإذا قال بسم الله يأكله فليست ميتة. الله عز وجل لما قال ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين، ليس الإرسال من هذا القبيل، إنما الإرسال بمعنى التخلية، لأن الشياطين في الأصل هم ينطلقون على المسلمين وغير المسلمين. الأذى حين يكتبه الله عز وجل، يمسون فلانا بصرع وآخر بجنون وآخر ببعض الأمراض، وقد يقتلونه، لكن هذا لا يكون إلا إذا أذن الله عز وجل، وإلا في الأصل لا يتجاوز أمرهم عن الوسوسة والإيحاء الخفي وإغراء المسلم وغير المسلم. فهذا الله عز وجل ضمن لكل عبد كافر ومسلم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء المعقبات يصعدون ويأتون آخرين يحفظون هذا الرجل من الأفعى حين تتسلل إلى فراشه في الليل، فإن لم يأذن الله دفعت الملائكة ذلك عنه، ويأتي الشيطان يرسله الساحر لأجل أن يخطفه، فإذا لم يأذن الله لا يتمكن الجن من فعل ذلك. اقرأ المعوذات واستقم، فإذا جاء أمر الله حينئذ يتخلى ذلك، إما لمعصية العبد وعمد عدم طاعته لله ولم يتحصن، فإن الله عز وجل يخلي بينه وبين الشيطان، فيأتيه إما وسوسة شديدة أو إغراء أو تهييج. فالله عز وجل يقول: ألم تر الكافر كيف تركنا الشيطان يتسلط عليه فيهزه هزا عنيفا لأجل أن يفعل الحرام، فيغريه إغراء لا يستطيع المرء أن يتمالك. هذا النوع من تسليط الشيطان. العصاة والمجرمون من المسلمين لهم حظ ونصيب من ذلك. إذا مشيت في الأسواق، أما ترى بعض الفتية وبعض الكبار حين يتصابون، يتصاب يعني يسوي نفسه صغير، يجعل من نفسه أنه شاب، يعاكس الفتيات، وبعضهم يجعل من نفسه كأنه أنثى ليروج على غيره، وبعضهم في حركات عجيبة من اللباس والألوان، وبعضهم يرفع صوت المذياع بأمور المسلم قلبها لا يرضى به ويكره أن يصل سماع ذلك إلى بنته وولده، لكن غصبا عنه رغما عنه لا اختيار في دفع ذلك. هؤلاء هيجهم الشيطان، هزهم هزا عنيفا لفعل ذلك. يشكو بعض الناس أن معهم امرأته وبنته ومع ذلك لا يسلم من لمز وغمز وإيصال كلمات، هذا تهييج الشيطان لأمثال هؤلاء. ذكرنا هذا النوع، قس على هذا عصابات الإجرام في اللصوص والسطو والنهب والاغتصاب. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحركهم بعنف، أي الحركة مو في الجسم، قد تكون في الجسم أحيانا. لو رأيت بعض الذين يتعاطون تسلية الجماهير، يعني النظار الذين ينظرون، إما بحركات أو أصوات، كيف أنهم يأتون بالنغمات في صوت هياج عجيب أو في حركات عنيفة في أجسادهم. من شاهد هذا يدرك أن الشيطان حتى الجسد يحركه، وإلا الأصل فيه تحريك القلب واضطرابه يدفعه دفعا لارتكاب ما زين له في عينيه وقلبه. افعل ذلك، حتى أنه لا يتمالك إلا ويفعل ذلك الجرم ويحققه، فيكون مآله الخزي ويضحك الشيطان. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ.
سائل يقول: ما المقصود بقول الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح غريب؟ فهل يؤخذ بالحديث الغريب أم هو كالموضوع؟
إذا يعني يجتمع فيه هذا السلاح الترمذي، إذا قال غريب، الغرابة في القالب في الغالب إلا وفي الحديث ضعف، لكن لما قال صحيح دل على أن الغرابة لا تنافي الصحة، ليست من الضعف، بل جاء بطريق ما ورد آخر مما يؤيده أو خالف بعض الثقات، هذه المخالفة لا تقتضي التناقض، إنما فيها انفراد. ويوصف بالحسن لأن الحسن والصحة عند القدامى ليس بمعنى درجة أنها فيها ضعف، لأن كل ما دون الصحيح يطلقون عليه حسن، والله أعلم. اقرأ.
يقول: ما سبب العداء بين اليهود والنصارى إذا كانوا جميعا من بني إسرائيل؟
ما سبب إيه؟
العداء بين اليهود والنصارى. لا،
عيسى عليه السلام بعد موسى بقرون طويلة وجاء برسالة مستقلة عن رسالة موسى عليه السلام، وإن كان أكثر ما في الإنجيل هو في التوراة. قال: جئتكم بآية من ربكم، ثم بين أنه يخفف عنهم ويلغي عنهم وينسخ بعض الأحكام. لما جاء عيسى كره النصارى أن يكون دين غير دين موسى فعادوه، ثم تمالأوا على قتله فرفعه الله عز وجل وألقى الشبه على غيرهم وهم يفتخرون أنهم قتلوا رسول الله المسيح ابن مريم. قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، لو قالوا قتلنا رسول الله يكفي، ولو قالوا قتلنا المسيح ابن مريم يكفي، لكن من تبجحهم وجرأتهم على الله أنهم افتخروا حققنا القتل في هذا الموصوف بكذا، وهم يعلمون أنه رسول الله، وألقى الله العداوة بين الفريقين عداء شديدا. لكن الغلب والعلو للنصارى والضلال والغي والبهت عند اليهود. ولذلك اليهود ممقوتون من النصرانية، فإذا رأيت رهبانا أو قسيسا أو كبيرا يتملق لضعف في تلك الناحية، ولا جماهير النصارى يكرهون اليهود، كما أن اليهود يكنون عداوة شديدة لغيرهم. نعم.
إذا اشتريت سلعة وعليها صورة الصليب فكيف أتصرف بها؟
إذا اشتريت ماذا؟
سلعة وعليها صورة الصليب.
امحي الصليب. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا متصالبا نقضه. إذا استأجرت مكانا لتسكن فيه ووجدت تصاليب، تعرف شكل الصليب؟ إذا وجدتها مرسومة على الحيطان امحها، وإذا أخذت ثوبا فيه هذا امحه، وإذا رأيت من يلبسه من المسلمين انهه وانصحه، فإن هذا شعار أهل الكفر لا ينبغي رفعه ولا نشره. نعم.
يقول: تقام صلاة المغرب في رمضان ونكبر الإحرام ونجد طعم التمر وقد ينزل مع الريق إلى الجو، فما حكم صلاتنا؟
لا، ما يضر، من استطاع يتمضض أفضل. فإذا لم يبق شيئا ثم صليت فوجد حاجة فبلعت، ما لا تدخل شيء من الخارج، لكن ما كان في الداخل ما يضر.
يقول: أحيانا وأنا في الصلاة أشعر بارتفاع الطعام إلى مؤخرة الحلق ويرجع إلى الجوف وأجد طعمه، فهل يؤثر على صحة الصلاة؟
القلز هو الذي وصفه الرجل، والقيء يخرج دون قهر من الفم من فيه الرجل، وأحيانا يتعاطى هذا ويعالجه لعلاج فيخرج، فمن تعمد القيء يفطر في رمضان، ومن لم يتعمد لا يفطر في رمضان. والقيء عند بعض أهل العلم ينقض الوضوء، والراجع عند كثير من أهل العلم أنه ليس بناقض للوضوء، يتمضن ويغسل. نعم.
ما حكم الذكر بالمسبحة؟
إذا أخذت المسبحة وسبحت بها في المنزل وفي الدار وبينك وبين نفسك ما فيها شيء، أما أن تخاطر بها بين الناس وتدليها هذا فعل من لم يعرف أن الذكر الخفي أولى، ولا ينبغي لك إظهار العبادة. فإذا كنت صائم بين قوم لم يصوموا لا تتباهى أنك تشرب عند أذان المغرب، اخفي العبادة يا عبد الله، فما مالك الذكر الذي بينك وبين الله، وتأخذ تلك المسبحة. وأغلب ما يفعلها هم أناس ما قدروا الله حق قدره، فما عرفوا أن هذه يستدعي صاحبها برغبة منه بجهل أو عمد أنها أحد مظاهر الرياء. لا تقلد غيرك، اذكر الله بأصابعك فإنها مستنطقات يوم القيامة، يسألها ربها فيقول. فإن أخذت حصن أو سبحة أو شيء معدود وأردت أنها تعينك بين وبين نفسك لست كذلك. وبعض الناس لا يدرك هذا، فإذا رأى هذا هاج وبين كأنها أحد المناكر الكبار، ليست كذلك يا عبد الله. نعم.
يقول السائل: نحرم من أبار علي وفي الطريق برد، هل يجوز أن نضع فوق اللباس الإحرام لحاف أو فروة؟
هو صلى الله عليه وسلم علمنا ما يجوز وما لا يجوز في الإحرام. قال: لا تلبس المخيط، ولا تلبس شيئا مبرقع، ولا تضع سروال، ولا تغطي الرأس، ولا تلبس الخفين، وعندك نعال. فبين ما الذي ينبغي لبسه، ما عدا ذلك ما نهاك عنه. فإن وضعت فروة كبش ولباس صوف وجلد آخر ليست مخيطة، وضعتها على كتفك ما غطي رأسك، وضعتها على بطنك وحقويك، ما الذي يمنع؟ لا تلبس المخيط. عرفت يا عبد الله؟ ويظن بعضهم أن المخيط معناه الثوب الذي لم يخط، الثوب في اللغة العربية كل نوع منسوج لبس أو لم يلبس، والأصل فيه عدم اللباس، أن يكون خاما. فإذا أخذت خاما نحن نقول له ثوب، هذا في اللغة. فإذا أخذت ثوبا غير مخيط مو معناته ما في خياطة، أنه معناه لم يلتئم أحد طرفيه بالآخر كالقميص والثوب غيره. لا تفعل هذا، لأن الله أراد من الحج أن يخرج الناس على شاكلة واحدة من اللباس، فيعرف الناس من رآهم الحجاج وغير الحجاج أن هؤلاء جاءوا متضرعين، لا زهو ولا كبر ولا غطرس ولا علو، كلهم عاري الرأس وكلهم بنوعين من القماش. ولذا الأفضل أن يكون ما تلبسه أبيض اللون. نكتفي بهذا القدر. في شيء سؤال آخر؟
المسافر إذا كان معه ماء لأجل الشرب فهل له أن يتيمم إذا لم يجد ماء آخر، أم يلزمه استخدام ما لديه؟
إذا معه ماء ويعلم أن المرحلة القادمة بعيدة ومعه أطفال وحيوانات وهم يستحقون السقيا وهذا لا يكفي، له أن يتيمم لأنه من الضرورة. أما إذا وثقت بوصول الماء لا، اشرب ولا وتوضأ منه إن شئت.
من تيمم وصلى لعدم وجود الماء ثم وجده ولم يخرج وقت الصلاة فهل
هذا فيه خلاف؟ بعضهم يرى أن صلاته صحيحة ولا يعيد، وبعضهم يرى أن إذا صليت بعد التحري يعني بتيمم فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تعرف معنى تيمموا؟ مو معنى تضرب يدك بالأرض وتمسح بها، فالتيمم يعني اقصدوا اذهبوا الى الصعيد الطيب. يقول سبحانه: فان لم تجدوا. لا يقال لم يجد الا بعد بحث، ما تقول فلان لم يبحث ولم يجد الماء، لا تقول لم يجد الا بعد انه بذل جهدا في التفتيش والتحري. فاذا لم يجد يتيمم وصلى الوقت ثم بعد ذلك وجد الماء لا يعيد الصلاة.
من دعا الله بالشفاء وهو واثق في الله، هل يمتنع عن مراجعة الطبيب واستخدام الأدوية أم له ذلك؟
من كذا إيه؟
من دعا الله بالشفاء، كان مريض ودعا الله بالشفاء وهو واثق في الله، لكن هل يمتنع عن مراجعة الطبيب أو استخدام الأدوية؟
ما يقال يمتنع، لا ما يقال. هذا السؤال ما هو تركيبه صحيح، لأن ما جاء منعا بعدم الدواء، ما جاء منع، لكن هذا السؤال يرد لو جاء حديث لا تتداوى. لكن هذا الحديث السائل أراد أن يقول: من كان معه اليقين أن الله عز وجل وحده لا الأسباب هو الذي يشفي ويمرض ويكشف السوء والكرب، فتوكل على الله، ما ذهب لا طبيب ولا غيره. يقول صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. سئل من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يرقون، لا يسترقون. فذكر لهم أوصاف الكي، نوع من العلاج، أي ما يتعالجون. لا يتعالجون ثقة بالله، وما يحب يستدينوا لأجل أن يعرفوا، ولا يبغي كذا. فكان من هؤلاء الذين على ربهم يتوكلون أن الله عز وجل رفع لهم درجات عجيبة. عمران بن حصين رضي الله عنه كان معه مرض دائم، دم ينزل من مقعدته، فكان لا يتداوى وصابر، وبه من اليقين أمر عجيب مع التسبيح والذكر، واشتد به البلاء، والبلاء يطهر الذنوب والذكر يرفع الدرجات. فكانت الملائكة تمر عليه وتسلم، يسمع صوتها، ثم اكتوى فذهبت عنه الملائكة. الشاهد أن من لا ينبغي لك يا عبد الله، من استرشدك واستنصحك تقول لا تكتوي ولا تروح للطبيب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ابحث، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم، ابحث عن الدواء. فمن اتكل على الله عز وجل، ما ترى الفقراء والضعاف وأهل القرى تعتريهم أمراض، ثم يجعل الله في أسباب، إما التراب أو الشجر أو غيره، شفاء لهم. ولذا اللي يجوع ويوشك على الهلاك، ما ينبغي لك أن تقول يا عبد الله اصبر لا تأكل، فإن الله هو الذي يقيت واسمه المقيت. هذا خطأ، لأن الله جعل سببا واحدا في إذهاب الجوع هو الطعام، ولم يجعل سببا للمرض هو الدواء، ما قال هو الدواء، لكن هي أحد الأسباب. الدعاء واللجوء إلى الله أقوى من الدواء. فلذا جاء جائع ومريض، المريض يقول: معي به هذا أقلقني فلا أبيت وأزعجني وعجزت عن كذا. وآخر قال: ما عندنا طعام، ولم يكن معك إلا مبلغ تدفعهما لأي يا عبد الله؟ الجواب واضح ولا مو واضح؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.